الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه واجتباه. الحمد لله الذي يسر لنا هذه الزيارة على غير سابق موعد، وإنما أراد الله عز وجل أن نمر عليكم. وكم من أمر لا يريده الإنسان ثم يهيئه الله عز وجل من حيث لا يحتسب. إذ أننا في طريقنا إلى مدينة بغيضة، حرصها الله وسائر بلاد المسلمين بالعلم والتوحيد والسنة والأمن والأمان. ثم ذكرنا أخانا الشيخ عبد الخالق العماد حفظه الله، فرأينا السلام عليه وعليكم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد. أيها الأخوة، جئنا بفضل الله عز وجل ومنته من مدينة مكة المكرمة، ويسر الله لنا أيضا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد والمنة. والتقينا كذلك من شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، ونقلنا إليه سلام كثير من المشايخ والطلاب، سواء من خارج اليمن أو من داخلها، ممن يتواصلون بنا، ورد السلام على الجميع، وهو أيضا يسلم على إخوانه. وبحمد الله كما تعلمون أنهم في خير عظيم من حيث التدريس والتأليف والعبادة، وهذا من فضل الله أن يهيئ للإنسان طرق العبادة والصلاح. والذي نتواصل به لهذا المجلس أولا تقوى الله عز وجل في السر والعلن، فهي مبدأ الأمر وتأتي بمعنى العبادة. وإذا فرق بينها وبين العبادة كان العبادة مؤدية إليها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في كثير من الآيات حث الله عز وجل على هذا الخلق النبيل وهذا اللباس العظيم. قال الله عز وجل لباس التقوى ذلك خير. قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس فقال أتقاهم لله. وهي سبب السلامة من كل ما ينوب الإنسان، سواء من المصائب أو المعائب، فتقوى الله عز وجل سبب للسلامة منها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، إلى غير ذلك. الوصية الثانية التي نتواصل بها امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاعتزاز بذلك، فإن هذا الطريق وإن كثر شانئوه والمخالفون فيه إلا أنه طريق عظيم، طريق يصطفي الله عز وجل له من شاء من عباده. نعم إن للعبد فعلا أو إن نعم إن للعبد فعلا قدرة ومشيئة وإرادة، لكن ذلك لا يخرج عن مشيئة الله وقدرته وإرادته. فكون الله عز وجل اصطفاك لمثل هذا الطريق فاحمد الله عز وجل عليه، واعلم أنك على خير عظيم. فإن السنة أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم سبب لدخول الجنة، حتى قال بعض النظام: تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي حديث جابر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو نائم جاءه رجلان، أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله، فقال: اضرب له مثلا. فقالوا: مثله كمثل رجل ابتنى دارا ثم وضع فيها مأدبة، ثم بعث رجلا يدعو الناس إلى تلك المأدبة، فمن أطاعه دخل وأكل منها، ومن لم يطعه لم يأكل منها. قال: فالدار الجنة، الدار الجنة. فقال: وأنا الداعي. وذكر فيه: محمد فرق بين الناس، أو محمد فرق بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم طريقته فرقت بين الناس وميزتهم، ولا يمكن أن يكون على المنهج الصحيح إلا من أخذ بطريقته في الاعتقاد وفي الأقوال وفي الأفعال من العبادات والمعاملات. فإن الله عز وجل أمرنا بذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والتكلم عن السنة شامل للكلام في جميع جوانب الدين، من التوحيد إلى إزالة الأذى عن الطريق. إذا قيل لك: تمسك بالسنة واقتدي بالسنة وخذ بالسنة، فالمتكلم يقول لك: عظم التوحيد والتزمه واعمل به وادعو إليه، صحح العقيدة التي تعتقدها ويجب أن تكون على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، صحح العبادة، صحح الأخلاق والمعاملات. فكلمة السنة كلمة جامعة واسعة. ولذلك ألف بعض أهل العلم كتاب السنة، كعبد الله بن أحمد، كالخلال، وابن أبي عاصم، كلهم يؤلف كتاب السنة، ويتكلمون فيه عن كثير من مسائل العقيدة، التوحيد، والإيمان، وشأن الصحابة رضي الله عليهم، وشأن أولياء الأمور، وربما ختموها بباب جامع كما هو صحيح شيخ الإسلام رحمه الله في آخر الوسطية: وأهل السنة يأمرون بالمعروف ويندبون الناس إلى مكارم الأخلاق ويحذرون من المنكر ويدعون إلى بر الوالدين وإلى صلة الأرحام وإلى الإحسان إلى الجيران وإلى صدق الحديث وإلى أداء الأمانة إلى غير ذلك. فكلمة السنة كلمة عظيمة. لذلك السني حقا هو الذي يكون ظاهره وباطنه على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وقع منه تقصير أو وقع منه شيء عاد إلى السبيل بالتوبة والاسترخاء. الوصية الثالثة هي أن الله عز وجل ميزنا عن غيرنا ممن يقرأ القرآن، وربما يقرأ البخاري ومسلم، وربما قرأ السنن والمسانيد والمعاجم، أننا نربط ديننا بطريقة السلف الصالح، نربطه بطريقته. كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما نقل السلف الصالح رضي الله عليه. كيف اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما فهم السلف الصالح رضي الله عليه. في جميع الأمور، لأن الله عز وجل قال له: طاعة الله وطاعة رسوله، وقرن إليها اتباع سبيل المؤمنين. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين هو السبيل الذي اجمعوا عليه، سبيل واحد اجمعوا عليه، فلو كان سبيل لم يجمع لقال وسبل المؤمنين، لكن قال سبيل المؤمنين، فما اجمعوا عليه فلا يجب الخروج عنه ولا الافتئات ولا البعد. وسمي الناس أهل سنة وأهل بدعة بالنظر إلى هذا الأمر وهو اتباع السلف. فمن كان متبعا للسلف أصحاب الحديث حالا وقالا فهو السني، ومن كان مخالفا لطريقة السلف أصحاب الحديث فليس بسني، بل يحكمون عليه بالبدعة ويهجرونه فيحذرون منه. سبحان الله، تجده يصلي، يصوم، يحج، يعتمد، يقرأ القرآن، يؤلف الكتب، يخطب إلى غير ذلك، فينظرون إلى موافقته لطريقة السلف. فإذا كان موافقا لطريقة السلف مدحوه وأثنى عليه وأحالوا إليه، وإن كان غير ذلك حذروا منه وتكلموا فيه وزهدوا في علمه. فميزنا الله عز وجل عن غيرنا بهذا الطريق اللاحق الواضح البين السهل. انظروا انتم الان تقرؤون في العقيده والتوحيد، تذكرون المساله العقديه وتستدلون عليها من الكتاب والسنه، بينما لو نظرتم الى طريقه المبتدعه من المعتزله والاشاعره واصحاب علم الكلام ما ياتون بادله على اقوالهم ولا على اعتقاداتهم ولا على افعالهم، وانما هي كلاميات الف السلف في ذمها كتبا مثل كتاب ذم الكلام للهروي، وتكلموا عنها بغير من موطن، حتى قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بالأسواق والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وكما قال رضي الله عنه. الأمر الرابع الذي نذكره في هذا الموطن الاهتمام بالعلم، الاهتمام بالعلم. الله عز وجل حفظ هذا الدين الذي تتعلمونه بالعلم، لو لم يقبل أئمتنا رحمهم الله على حفظ العلم وجمعه وتدريسه والدعوة إليه والكتابة له لربما ضاع وفقد، فكما فقدت التوراة والإنجيل وغيرت وبدلت. لكن من الله علينا بفضائل عظيمة مبدأها النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يحثهم على العلم. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله يحارب قوم الدين، حتى أنه يوم من الأيام افتقد علم كتابة عبد الله بن عمرو بن العاص، تفقد في أمور قد لا يتفقد الله الكثير. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: يا عبد الله، ما شأنك لا تكتب؟ وقد كان يكتب كل ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، زعموا أنك تتكلم في الغضب والرضا. قال: اكتب، فالذي بعثك بالحق لا يخرج منه إلا حق. انظر إلى هذا المستوى، أنه وهو مستوى عظيم، لكن قد لا يتفطن له الشيخ وقد لا يتفطن له الطالب. أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه لهذا الرجل المحب للعلم ويتفقده حتى في كتابة العلم، لأن الكتابة مهمة. نحن نرى الآن في كثير من المراكز بعض الأخوة الذين استقاموا يعني كما يقال جدد، قد لا يهتم بالكتاب، قد لا يهتم بالقلم، قد لا يهتم بالكراسة، نعرف أننا لما قدمنا دمات كنا نبيع لها نسائنا من أجل شراء الكتب ونستدين نتحمل ديون من أجل أن نشتري كتابا، وهكذا أحدنا يأخذ له دفترا ويقسمه على الحروف أو على المواضيع فيستفيد ويفيد، يربط نفسه بالعلم، لا يكون همه فقط الجلوس في المجلس ثم الخروج، لا، الطالب ينتبه كما فائدة القرآن هو أنت قد حفظت الحديث، حفظت الآية، ما شاء الله هذه أعرفها أو استفدتها، بعد نصف ساعة تدور عنها ما تجدها هذه الفائدة. فالعلم مهم، والاهتمام بوسائل حفظه وبوسائل المحافظة عليه من الأمور المهمة. فالأمامنا وأئمتنا دولة أقوالهم وأفعالهم حركاتهم لطلابهم، هكذا كثير من أخواننا دونوا عند الشيخ مقبل حتى ما لم يكتبه هو من الكتب. أخونا الشيخ حسين الخطيبي له كتاب، وأنا لي كتاب أيضا بس عملت معي الآن، وأخ آخر نسأل الله التوفيق والهداية يعني له كتاب وكان من أشده اجتهادا، أخوه كثر. الشاهد أن العلم أمره عظيم وشأنه جليل، ولا يحتكر الإنسان أي مسألة ما دام طالبا للهدى فيها ويريد الخير. فأنت تتعود الآن على ماذا الجمع والتأليف والاستفادة، سيستفيد منك طلابك في يوم من الأيام. أما إذا كنت غير مهتم بنفسك حفظا وتدوينا ومراجعة فقد لا تتأهل لإفادة الناس، وهب أنك تأهلت تأهل ضعيف، وما ستستطيع أن تفيد طلابك إذا قالوا لك يا شيخ كيف استفدت؟ كيف حصلت هذا العلم؟ ماذا تقول له؟ الشاهد أنه سبيل مهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ترك عبد الله بن عمر الكتابة قومه في ذلك وحثه عليها، هكذا حرص على سؤال أهل العلم، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال لقد علمت يا أبا هريرة أن لا يسأل أحد عن هذا الحديث أول منه، وذلك لحرصك على العلم. ثم أيضا العلم ليس في اليوم أو الشهر أو السنة، بالذات علم من الكتاب والسنة، الكتاب والسنة يحتاج إلى استمرار، يحتاج إلى استمرار. إذا بدأت بطلب العلم وأنت صغير السن أهل نفسك أنك ستستمر فيه إلى أن يحدود الظهر، وإلى أن يضعف بصرك، وإلى أن تضعف قواك، وإلا إذا انقطعت. هذا علم ليس بمدرسة تدرس الأساسي ثم الثانوي ثم الجامعة ثم تذهب تتوظف، لأن هذا يدرس من أجل أن يحصل على شهادة وظيفة. أنت لا، أنت لو كنت تريد هذا أنك ذهبت المدرسة والجامعة، لكن أنت أردت أن ترضي الله، والله عز وجل يرضى العمل المداوم عليه والمستمر فيه والعمل بالخواتيم. فإذا سلكت هذا السبيل عود نفسك على أنك في أحسن طريق حتى لا يأتيك الشيطان ويكسرك عنه، وأشعر نفسك أن الرفعة كل الرفعة بالتمسك بهذا الطريق، هذا الدين وهذا العلم. ثم عود نفسك أن الأمور بخواتمها، وأن الإنسان إنما ينفع كثيرا إذا كبر وكثرت ملازمته لهذا الخير، فإلا إذا انقطع كم الأخوة كنا نعرفهم في دمات صغار سن، ما شاء الله كان عندهم ذكاء، عندهم فطنة، عندهم حفظ، لكن أيام يذهب، ربما في بعض أيام ما بقي معهم من السنة إلا الاسم، وضاع منه القرآن، وضاع منه السنة، وضاع منه العلم، وضاع منه مثل كثير. وتجد أحدهم يحفظ حفظا ركيكا أو يحفظ بصعوبة، ولكنه استمر في الخير، تمضي السنون وإذا به ما شاء الله مفيدا مستفيدا. الله يبارك فيكم، نحن في مفترق طرق عظيم بين محاربة المشركين لهذا الدين. ما قام الحوثي على المسلمين في اليمن إلا من أجل الدعوة والخير الذي يتميز به هذا البلد. ما أبغض اليهود والنصارى اليمن وشوهوه، حتى أن الإعلام يركز على تشويه الفقر، المرض، داعش، القاعدة، التفجير، التكفير، مع أن هذه أشياء يسيرة إنما هم يرحمونها. وإلا فنحن في خير، فنحن من أعظم من يبرأ من داعش والقاعدة والجماعات الجهادية والأفكار النصرانية واليهودية، ولكنهم يبغضون هذا البلد وماذا يحاربونه لما فيه من العلم والخير والصلاح. فنحن لا نسلم لهم ما يريدون، بل علينا أن نقبل على العلم ليل نهار وسر جهار، ما استطعنا إلى ذلك سبيل، حتى نفيد أنفسنا ويستفيد غيرنا. والأمة بحاجة إلى علماء كثر، كما كان الشيخ أبو رحمه الله تعالى يقول: الله لو هناك مليون عالم، نحن نقول لو هناك مليون عالم أن الأمة بحاجة إليه، لكن كم هم العلماء؟ تستطيع أن تعدهم على الأصابع علماء الأمة الذين عليهم مدار الفتوى وهم أهل الحل والعقل، تستطيع أن تعدهم على الأصابع. بينما تجد الدكاترة الكثر في طب الأسنان، طب العظام، طب القلب، طب الباطنية، طب الكبد، طب كذا، والمهندس في باب المعماري، والمهندس في الصناعة والزراعة والتجارة، بينما أهل السنة قليل قليل. انظروا هذا المسجد، يعني لو كان في الزمن الأول زمن السلام ما اتسع الطلاب الحديث، أليسوا يذكرون أن يزيد بن هارون كان يحضر له 60,000؟ نحن الآن من علمائنا حضر له 5,000 10,000 إلا في النادر، إلا في النادر، حتى في دمان ما كان يحضر هذا العدد. وإن كان الناس كثر، لكن بعضهم أطفال وبعضهم كذا، وبعضهم يتخلف، بعضهم ما هو حول العلم، بعضهم يجتهد بعض. أما أولئك كان يحضر له 60,000، وفلان كان يحضر له 50,000، وفلان كان يحضر له 70,000، فكانت الأمة مرتعشة بالعلم. أما نحن عدد يسير، وهذا العدد اليسير الذين هم مقبلون عليه حقا يسير، والعاملون به يسير، والذين يثبتون عليه أيسر من اليسير، أقل من الكهف. أذكر مرة من المرات أن شيخنا المقبل رحمه الله نظر إلينا ونحن حوالي 500 طالب في دمام، ونحن ذلك ولعلنا الشيخ عبد الخالق الشيخ عبد الله من كان حاضرا يذكر ذلك، قال: يا أخوة، أترون يصفو لنا من هؤلاء كذا وكذا؟ ذكر عددا، ثم قال: لو صفي منهم 5 خير عظيم. ليس رغبة من الشيخ في عدم استفادة طلابه، بل هو من أحرص الناس على استفادته، لكن لأن كثير من الناس يشغلون، ينصرفون، لا يهتمون. ربما يبقى عندك ما شاء الله في المركز سنين، لكن ما حدث نفسه لأن تكون له نقلة، نقلة إلى أن يكون مدرسا، إلى أن يكون مؤلفا. كل المواضيع يحتاج الناس إليها، أي موضوع يحتاج النسيج، يحتاجون إلى تأليف في حسن الأخلاق، يحتاجون إلى تأليف في الآداب، إلى تأليف في بر الوالدين، إلى تأليف في التحذير من الربا، تحذير من الحزبية، تحذير من البدع، تحذير من بناء الكباب على القبور والكتابة على القبور. ما من مسألة إلا ويحتاج الناس إلى تأليف فيها. أحكام المساجد، أحكام البيوت، أحكام السفر، أحكام الحضر، أحكام النوم، أحكام الصحو، أحكام الليل، أحكام النهار. أنا الآن أذكر عناوين مجملة، وإلا كم تحفظ العنوان من العناوين. ثم نحن كم نستفيد الآن مع التدريس؟ تظنون أننا وصلنا إلى مرتبة يعني لا نحتاج إلى زيادة؟ بل إننا لم نصل إلا إلى أدنى من ذلك. لذلك حين ندرس سأل في عدة الأحكام في بلوغ المرام، في صحيح البخاري، في كتاب التوحيد، في كم قد درست بفضل الله كتاب التوحيد، وهذه المرة درسته بالصحابة، ولما قاربت على الانتهاء يعني ظهر لي أمر، قلت لو أن هذا الكتاب يكون على تقريب نسقه ونحو ذلك كان أعظم. كتاب التوحيد يعتبر في العقيدة مثل كتاب صحيح البخاري في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كم من الأمور التي يحتاجها الطالب والمدرس والشيخ، بارك الله فيكم، وأنتم تذكركم الله عز وجل بمشايخ كرام وطلاب علم أعلام، هذا في القرآن وهذا في السنة وهذا في اللغة، فاستفيدوا منهم وحرصوا على الخير، بارك الله فيكم، وستجنون الثمرة في أقرب فرصة، ستعلمون ذلك، ستجنون الثمرة وتجدون البركة إذا أقبلتم على الخير، وربما تنافسون من سبقكم. فأما إذا بقي الطالب سبح لا يهتم، والله لو يجلس سنين طويلة وأعوام مديدة في المكان لا يتأثر ولا يستفيد، وربما لا يفيد. وهذا يدخل في العلم العمل به، العمل به. أنت أي خطأ منك يحسب على الدعوة. انظر الآن وخرجنا إلى الأسواق، السب، الشتم، اللعن، السرقة، معاصي كثيرة ولا يرونها. فإذا وقع من طالب علم أو من طويل علم خطأ يسير، وإذا بالناس يكبرونه بالمجهر ويعظمونه، انظروا هذا كذب، والمنتقد يكذب في اليوم 50 كذبة، ربما 100 كذبة، هذا سرق، وربما غيره قد سرق كذا. نحن لا نرى أن هذه أمور جائزة، لكن نقول الخطأ من طالب العلم أو من طويل العلم أو حتى من السني الذي ليس بطالب علم يعظمه الناس أكثر مما يعظمونه عنده. لذلك ينبغي أن نحاول في تنزيه أنفسنا وصيانة أنفسنا. ولذلك كان العلماء يسمون هذا الباب صيانة العلم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، فكان ربما أحدهم لا يركب البردون، نوع من الخير يرى أنه في خارج المروءة، وبعضهم لا يأكل في السوق يرى أنه خارج المروءة، وبعضهم كذا وكذا، فما بالك بأن يتلبس بعضهم بمعصية يعني ربما أدت إلى زهد الناس فيه. لذلك نحن ينبغي أن نعمل لله عز وجل يعني بالمأمورات وبترك المنهيات، وندعو إلى الله عز وجل بالقول والفعل والترك. والله أن لهذا أثر عظيم، الدعوة إلى الله بالقول، عندما تقول أيها الناس اتقوا الله، صلوا خمسكم وصوموا شهركم واعبدوا ربكم وكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والفعل، ما شاء الله، أمرت بالصلاة أنت بالصف الأول، أمرت بالزكاة أنت من المبادرين إليها، أمرت بصدق الحديث أنت من الصادقين والملازمين له. والفعل والترك، الترك. يا فلان ليش ما تفعل كذا؟ يا أخي والله أن هذا أمر حرام. أو حتى في بعض المباحات بعض المشروبات تجد أن أقوال أهل العلم لم تكن بإباحتها مطلقا ولم يصلوا إلى تحريمها مطلقا، فيكون حكمها على الكراهة وعلى الشبهة، وتجد طالب العلم يتنزه عن هذه الشبهة ويكون فيها دعوة عظيمة للناس يستفيدون من أفعالك يستفيدون من أقوالك. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم طاعته ومرضاته. جزا الله خير الشيخ عبد الخالق على أن أتاح لنا هذه الفرصة، جزاكم الله خير على حسن الاستماع والإبصار. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.